أتى إلى القديس مقاريوس يوما أحد كهنة الأصنام ساجدا له قائلا: من أجل محبة المسيح عمدني ورهبني. فتعجب الأب من ذلك وقال له: اخبرني كيف جئت إلى المسيح بدون وعظ. فقال له: كان لنا عيد عظيم وقد قمنا بكل ما يلزمنا، وما زلنا نصلي إلى منتصف الليل حتى نام الناس، وفجأة رأيت داخل أحد هياكل الأصنام ملكا عظيما جالسا وعلى رأسه تاج جليل وحوله أعوانه الكثيرون. فأقبل إليه واحد من غلمانه فقال له الملك: من أين جئت؟ فأجاب: من المدينة الفلانية. قال له: أي شيء عملت؟ قال: ألقيت في قلب امرأة كلمة صغيرة تكلمت بها إلى امرأة أخرى لم تستطع احتمالها، فأدى ذلك إلى قيام مشاجرة كبيرة بين الرجال تسبب عنها قتل كثيرين في يوم واحد. فقال الملك: ابعدوه عني لأنه لم يعمل شيئا. فقدموا له واحدا آخر فقال له: من أين أقبلت؟ قال: من بلاد الهند. قال: وماذا عملت؟ أجاب وقال: دخلت دارا فوجدت نارا قد وقعت من يد صبي فأحرقت النار الدار، فوضعت في قلب شخص أن يتهم شخصا آخر، وشهد عليه كثيرون زورا بأنه هو الذي أحرقها. قال: في أي وقت فعلت ذلك؟ قال: في نصف الليل. فقال الملك: ابعدوه عني خارجا. ثم قدموا إليه ثالثا فقال له: من أين جئت؟ أجاب وقال: كنت في البحر وأقمت حربا بين بعض الناس فغرقت السفن وتطورت إلى حرب عظيمة، ثم جئت لأخبرك. فقال الملك: ابعدوه عني. وقدموا له رابعا وخامسا وهكذا، أمر بإبعادهم جميعا بعد أن يصف كل منهم أنواع الشرور التي قام بها حتى آخر لحظة، إلى أن أقبل إليه أخيرا واحدا منهم فقال له: من أين جئت؟ قال: من الإسقيط. قال له: وماذا كنت تعمل هناك؟ قال: لقد كنت أقاتل راهبا واحدا ولي اليوم 40 سنة، وقد صرعته في هذه اللحظة وأسقطته في الزنا، وجئت لأخبرك. فلما سمع الملك ذلك قام منتصبا وقبله ونزع التاج من على رأسه وألبسه إياه وأجلسه مكانه ووقف بين يديه وقال: حقا لقد قمت بعمل عظيم. فلما رأيت أنا ذلك وقد كنت مختبئا في الهيكل قلت في نفسي: ما دام الأمر كذلك فلا يوجد شيء أعظم من الرهبنة، وللوقت خرجت وجئت بين يديك. فلما سمع الأب منه هذا الكلام عمده ورهبنه، وكان في كل حين يقص على الإخوة أمر هذا الرجل الذي أصبح بعد ذلك راهبا جليلا. جاء على القديس مقاريوس إنه كان في وقت ما سائرا في أقصى البرية، فأبصر شخصا هرما حاملا حملا ثقيلا يحيط بسائر جسمه، وكان ذلك الحمل عبارة عن أوعية كثيرة في كل منها ريشة، وكان لابسا إياها بدلا من الثياب. فوقف مقابله وجها لوجه يتأمله، وكان يتظاهر بالخجل تظاهر اللصوص المحتالين. فقال للبار: ماذا تعمل في هذه البرية تائها وهائما على وجهك؟ فأجابه الأب قائلا: أنا تائه طالب رحمة السيد المسيح، ولكني أسألك أيها الشيخ باسم الرب أن تعرفني من أنت، لأني أرى منظرك غريبا عن أهل العالم، كما تعرفنا أيضا ما هي هذه الأوعية المحيطة بك، وما هو هذا الريش أيضا، وقد كان الثوب الذي عليه مثقبا كله وفي كل ثقب قارورة. فأقر العدو بغير اختياره وقال: يا مقريس، أنا هو الذي يقولون عنه شيطان محتال. أما هذه الأوعية فبواسطتها أجذب الناس إلى الخطية، وأقدم لكل عدو من أعضائهم ما يوافقه من أنواع الخديعة، وبريش الشهوات أكحل من يطيعني ويتبعني، وأسر بسقوط الذين أغلبهم. فإذا أردت أن أضل من يقرأ نواميس الله وشرائعه، فما علي إلا أن أدهنه من الوعاء الذي على رأسي. ومن أراد أن يسهر في الصلوات والتسابيح، فإني أأخذ من الوعاء الذي على حاجبي وألطخ عينيه بالريشة، وأجلب عليه نعاسا كثيرا وأجذبه إلى النوم. والأوعية الموجودة على مسامعي فهي معدة لعصيان الأوامر، وبها أجعل من يسمع إلي لا يزعن لمن يشير عليه، والتي عند أنفي بها أكتذب الشاب إلى اللذة. أما الأوعية الموضوعة عند فمي فبواسطتها أجذب النساك إلى الأطعمة، وبها أجذب الرهبان إلى الوقيعة والكلام القبيح. وبذور أعمالي كلها أوزعها على من كان عاشقا ليعطي أثمارا لائقة بي، فأبذر بذور الكبرياء. وأما من كان على ذاتي متكلا، فإني أجعله أن يتعالى بالأسلحة التي في عنقي والتي عند صدري، فهي مخازن أفكاري، ومنها أسقي القلوب مما يؤدي إلى سكر الفكر، وأشتت وأبعد الأفكار الصالحة من أذهان أولئك الذين يريدون أن يذكروا مستقبل حياتهم الأبدية. أما الأوعية الموجودة عند جوفي فهي مملوءة من عدم الحس، وبها أجعل الجهال لا يحسون، وأحسن لهم المعيشة على مذبح الوحوش والبهائم. أما التي تحت بطني من شأنها أن تسوق إلى فعل سائر أنواع وضروب الزنا والعشق واللذات القبيحة، والتي على يدي فهي معدة لضرب الجسد والقتل، والمعلقة وراء ظهري ومنكبي فهي مملوءة من أنواع المحن المختصة بي، وبها أقارع الذين يرومون محاربتي فأنصب خلفهم فخاخا، وأذل من كان على قوته متكلا، والتي على قدميها فهي مملوءة عثرات أعرقل بها طرق المستقيمين. ومن شأني أن أخلط في بذرة فلاحتي صنوفا من الحسد والشوك، والذين يحصلون منها يساقون إلى أن ينكروا طريق الحق. وبعد أن قال هذا صار دخانا واختفى، وإن القديس ألقى بنفسه على الأرض وابتهل إلى الله بدموع لكي يحارب بقوته عن الضعفاء سكان البرية ويحفظهم. قيل عن القديس مقاريوس إنه كان يوصي تلاميذه قائلا: اهربوا من كلام النساء المؤدي إلى الهلاك. وكان يقول: احذروا ألا تكون بينكم وبين صبي دالة، لأن الصبي إذا رأيته صاعدا إلى السماء فهو سريع السقوط، فما عليكم إلا أن تطلبوا من المسيح إلى هنا أن يعينه. بلغ الأب مقريس عن راهب متوحد داخل البرية منذ 50 عاما لم يأكل خبزا قط، وكان يقول عن نفسه إنه قتل 3 أعداء: الزنا وحب المال والسبح الباطل. فمضى الأب مقريس إليه، فلما رآه المتوحد فرح كثيرا وكان رجلا ساذجا، فسأله الشيخ عن عزائه وعن أحواله وعن جهاده، فقال له إنه استراح من قتال الزنا وحب المال والسبح الباطل. قال له الأب مقريس: لي بعض أسئلة أريد أن أوجهها إليك فأجبني عنها، وهي: إذا اتفق لك إن عثرت على ذهب ملقى وسط حجارة، فهل يمكنك أن تميز الذهب من الحجارة؟ قال نعم، ولكني أتغلب على فكري فلا يميل إلى أخذ شيء منه. قال حسنا، وإذا رأيت امرأة جميلة أيمكنك ألا تفكر فيها إنها امرأة؟ قال لا، لكني أمسك فكري ألا يشتهيها. قال مبارك، وإن سمعت إن أخا يحبك ويمجدك وعن آخر يبغضك ويشتمك، واتفق أن حضر إليك الاثنان، أيكون أمامك في منزلة واحدة؟ قال لا، لكني أمسك أفكاري فلا أكافئه حسب أعماله وأقواله وشتمته، بل أظهر له محبة. أخيرا قال له الأب مقريس، اغفر لي يا أبي، فإنك حسنا جاهدت وقاتلت وصبرت من أجل المسيح، لكن أوجاعك ما ماتت، بل بعد ما زالت حية لكنها مربوطة، فتب واستغفر الله ولا تعود إلى ما كنت تصف به نفسك لألا تثور عليك الأوجاع بالأكثر. فلما سمع المتوحد ذلك الكلام انتبه من غفلته وسجد بين يدي الشيخ قائلا، اغفر لي يا أبي، فلقد داويت جراح جهلي بمراهم وعظك الصالح. قيل عن الأب مقريوس مرة إنه مضى إلى البهلس ليقطع خوصا، فأتاه الشيطان وأخذ منه المنجل وهم ليضربه به، أما هو فلم يفزع بل قال له، إن كان السيد المسيح قد أعطاك سلطانا علي فها أنا مستعد لأن تقتلني. فإن هزم الشيطان وانصرف عنه هاربا. قيل عن الأب مقريوس إنه كان يوصي تلاميذه بأن لا يقتنوا مقتنيات البتة، فقد كان يخاطبهم بقوله إن الراهب له جبة مع إنه لا يساوي جبة، وكان يقول أيضا إن محب المسيح الذين أرادوه قد تركوا نعيم الدنيا ولذاتها، وصارت منزلة العالم عندهم كمنزلة العويد الصغير، فلم يتألموا على فقد شيء منه. إن الإنسان الذي يأسف على فقدان شيء منه فليس بكامل بعد، فإن كنا قد أمرنا أن نرفض أنفسنا وأجسادنا فكم بالحري المقتنيات. إن الشياطين تحترق بهذه الفضيلة وأمثالها عندما يرون إنسانا غير ملتفت إلى الأشياء وليس متأسف عليها إذا فقدها، لا سيما إذا علموا أنه يمشي على الأرض بغير هوى أرضي. إن نيات الناس مختلفة، حتى إنه يمكن لإنسان بنية نشيطة وحارة أن يتقدم في ساعة واحدة ما لا يمكن لغيره أن يتقدمها في 50 سنة إذ كانت نيته متوانية. والشياطين إذا رأوا إنسانا قد شتم أو أهين أو خسر شيئا ولم يغتن بل احتمل بصبر وجلد، فإنها ترتاع منه لأنها تعتقد وتعلم بأنه قد سلك في طريق الله. وحدث مرة أن أرسل شيوخ الجبل إلى أنبا مقريوس يقولون له، سر إلينا لنشاهدك قبل أن تنصرف إلى الرب ولا تضطر الشعب كله إلى المجيء إليك. فلما صار إلى الجبل اجتمع إليه الشعب كله، وطلب إليه الشيوخ قائلين، قل للشعب كلمة أيها الآب. فقال، يا أولاد الأحباء، عظيم هو مجد القديسين، فينبغي أن نفحص عن تدبيرهم الذي نالوا بواسطته هذا المجد، وبأي عمل وفي أي طريق وصلوا إليه. وقد علمنا إنهم لم يشتروه بغنى هذا العالم، ولا حصلوه بصناعة ما أو بتجارة ما، ولا اقتنوه بشيء مما يملكون، إذ إنهم تمسكنوا وتغربوا عن هذا العالم وجالوا جياعا فقراء. فعلى ما أراه أجد إنهم نالوا ذلك المجد العظيم بتسليمهم ذواتهم وتدبير أمورهم ونياتهم لله، فأخذوا إكليل المجد السمائي. فما الذي كان لهم وليس هو لنا سوى أنهم تركوا أهويتهم كلها من أجل الرب وتبعوه حاملين الصليب، ولم يفصلهم حب شيء آخر عن محبته تعالى، لأنهم لم يحبوه أكثر من أولاد فقط مثل إبراهيم، بل وأكثر من ذواتهم أيضا، كما يقول بولس الرسول: لا شيء يستطيع أن يفصله عن حب الله. فالآن يا بني الأحباء، جاهدوا واصبروا إلى الموت كالقديسين لتصيروا مسكنا لله. إن أحببتم بعضكم بعضا فإن الله يسكن فيكم، وإن كان في قلوبكم شر فلن يسكن الله فيكم. احذروا الوقيعة لئلا تصيروا كالحية أواني للشيطان. احفظوا أسماعكم من كلام النميمة لتكون قلوبكم نقية، واهربوا من كل ما ينجس القلب. اكرموا بعضكم بعضا لتكون السلامة والمحبة بينكم. إن غضب أحد على أخيه وأحزنه فلا يستريح له بال قبل أن يصلحه بحلاوة المحبة، فقد كتب: لا تغيب الشمس على غيظكم، قبلوا بعضكم بعضا بقبلة السلامة، وذلك ليخزى عدو السلامة ويفرح إله السلامة وتكونون له بنين، لأنه قال: إن فاعل السلامة يدعون أبناء الله. اتبعوا لإخوتكم وأخدموهم حسب قوتكم لأجل المسيح لتنالوا منه الجزاء، فقد قال له المجد: ما تصنعونه بهم فبي تصنعونه. إن كل أعمالنا نجاهدها ساعة مفارقة أنفسنا لأجسادنا، فقد كتب: إن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وودكم الذي أظهرتموه بإسمه، إذ خدمتم الأطهار وتخدمونهم أيضا. ليكن تعب أجسادكم هواكم ومشتهاكم ومحبوبا لديكم، ولا تستسلموا للانحلال والكسل فتندموا يوم القيامة، بينما يلبس أكاليل المجد أولئك الذين قد أتعبوا أجسادهم، وتوجدون أنتم عراه بخزى أمام منبر المسيح بمحضر الملائكة والناس جميعا. لا تنعموا أجسادكم في هذا الزمان اليسير بالطعام والشراب والنوم، لئلا تعدمون الخيرات الدائمة التي لا توصف. فمن ذا الذي تكلل القصد بدون جهاد؟ ومن استغنى بدون عمل؟ ومن ردح ولم يتعب أولا؟ أي بطال جمع مالا؟ أو أي عاطل لا تنفذ ثروته؟ إنه بأحزان كثيرة ندخل ملكوت السماوات. فليحرص كل منكم على قبول الأتعاب بفرح، عالما إن من ورائها كل غنى وكل راحة. أما الذي لا يستطيع أن يحتمل الأتعاب لضعف أو أمراض، فليمجد أولئك الذين يتعبون ويغبطهم كما يفرح معهم في خيراتهم. لا تقبلوا في فكركم ولا تصفوا في كلامكم أي إنسان بأنه شرير، لأن بطرس الرسول يقول: إن الله أراني وأوصاني بأن لا أقول عن إنسان إنه نجس أو رجس، فالقلب النقي ينظر كل الناس أنقياء. فقد كتب: إن كل شيء طاهر للأطهار، والقلب النجس ينجس كل أحد، لأن كل شيء للأعمى ظلام. فوجه الرب قد حلنا من عبودية الشيطان، فلا نعود نربط أنفسنا أو نستعبدها بسوء رأينا. ويكمل كلامه القديس الأنبا مقاريوس قائلا: احفظوا ما كلمتكم به ليكون لأنفسكم منه دواء وصحة، ولا تجعلوه شاهدا عليكم، لأنهم سيأتي وقت فيه تطالبون بالجواب عن كلام هذا. تمسكوا بالتوبة واحذروا لألا تصطادون بسخ الغفلة. لا تتهاونوا لألا يكون الطلب من أجلكم باطلا. داوموا على التوبة ما دام يوجد وقت، فإنكم لا تعرفون وقت خروجكم من هذا العالم. لنعمل ما دام لنا زمان، لنجد عزاء في وقت الشدة. فمن لم يعمل ويتعب في حقله في أوان الشتاء، لن يجد في الصيف غلة يملأ بها مخازنه ليقتات بها. فليحرص كل واحد على قدر طاقته، فإن لم يمكنه أن يربح 5 وزنات فليجاهد كي يربح 2. أما العبد الكسلان الذي لا يعمل ولا يربح فمصيره العذاب. طوبى لمن يجاهد بكل قوته، فإن ساعة واحدة من نياحة تنسيه جميع أتعابه. فويل وويل لمن تغافل وكسل، لأنه سيندم حيث لا ينفع الندم. ويكمل كلامه القديس الأنبا مقاريوس ويقول: لا تكملوا شهوة الجسد لئلا تحرمون من خيرات الروح، فإن الرسول قد كتب: إن اهتمام الجسد هما موت، واهتمام الروح هو حياة. افرحوا بكمال إخوتكم، وضعوا نفوسكم لهم، وتشبهوا بهم، واحزنوا على نقصكم. اصبروا للتجارب التي تأتي عليكم من العدو، واثبتوا في قتاله ومقاومته، فإن الله يعينكم ويهبكم أكاليل النصرة. فقد كتب: طوبى للرجل الذي يصبر للبلايا ويصبح مجربا، فإنه ينال إكليل الحياة. لا غلبة بدون قتال، ولا إكليل بدون غلبة. اصبروا. إذا فقد سمعت قول الرب لأحبائه: أما أنتم الذين صبرتم معي في تجاربي، ها أنا أعد لكم الملكوت كما وعدني أبي. وقوله أيضا: إن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وقد قدم لنا نفسه مثالا كيف نصبر إلى المنتهى. ففي الوقت الذي كان فيه يسب ويعير ويهان من اليهود، نراه يتراءف عليهم ويحسن إليهم، فكان يشفي أمراضهم ويعلمهم. وهكذا قبل الآلام بجسده وصبره حتى الصلب والموت، ثم قام بالمجد وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله. ويكمل أيضا القديس الأنبا مقاريوس عظته ويقول: اشكروا الرب في تعبكم من أجل الرضاء الموضوع أمامكم. اصبروا في البلايا لتنالوا أكاليل المجاهدين. اغفروا لبعضكم بعضا لتنالوا الغفران، فقد قال الرب: اغفروا يغفر لكم. داوموا على حفظ هذه الوصية، فإن ربحها عظيم ولا تعب فيها. كونوا أبناء السلام ليحل سلام الرب عليكم. كونوا أبناء المحبة لترضوا محب البشر، كونوا بني الطاعة لتنجوا من المحتال. إن أول العصيان كان من آدم أبينا في الفردوس بسبب شهوة الطعام، وأول الجهاد من سيدنا المسيح كان في البرية في الصيام. وتعلمنا من التجربة إن الراحة والطعام هما أسباب الطغيان، والصوم هو سبب الغلبة والنصرة. فصوموا مع المخلص لتتمجدوا معه وتغلبوا الشيطان. والصيام بدون صلاة واتضاع يشبه نسر مكسور الجناحين. احتفظوا بحرصكم ولا تهربوا من أتعابكم، فإن الطوبى لمن لازم التوبة حتى يمضي إلى الرب. لازم السهر وقراءة الكتب، وسابروا على الصلاة، وسرعوا إلى الكنيسة، ونقوا قلوبكم من كل دنا لتستحق التناول من جسد السيد المسيح ودمه الأقدسين، فيثبت الرب فيكم. فبهذا السر العظيم تحفظون من الأعداء. فمن يتهاون بهذا السر فإن قوات الظلمة تقوى عليه، فيبتعد عن الحياة بهواه. فلنتقدم إلى سر الإفخارستية بخوف وشوق وإيمان تام، ليبعد عنا خوف الأعداء بقوة ربنا يسوع المسيح الذي له المجد إلى الأبد. آمين.